أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى، يقول الله تعالى: وليخشى، وصلنا إلى هنا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، أشرنا في أواخر الجلسة السابقة بأن الآية تبين قاعدة كما تدين تدان، وكأنما الله تعالى جعل ملازمة أو ارتباطا بين ما نفعله للآخرين وما يقع علينا. فإذا أحسننا التصرف مع الآخرين فيحسن التصرف إلينا، إذا أحسننا التصرف مع أولاد الآخرين فيحسن التصرف إلى أولادنا. وبالتالي كأنما يوجد ارتباط لا فقط تشريعي وإنما تكويني، كالنار والإحراق، أحدهما لا ينفك عن الآخر. فإذا أسأت إلى الآخرين، إلى أولاد الآخرين، فيساء إلى أولادكم. الآية تقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الآية تحدثنا عن أنه إذا أحسنتم وأعطيتم مثلا اليتامى أموالهم فأيضا سيحسن إلى أموالكم، أو لو فرض وفاتكم وبقاء أولادكم يتامى فيحسن حينئذ إليهم. وبالتالي كما تدين تدان، كما تعامل الآخرين تعامل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبالتالي الآية بظاهرها تحثنا على مراعاة اليتامى وعلى إصلاح أمورهم وعلى ترك ظلمهم وعلى إعطائهم حقوقهم، وتبين أيضا بأنه من لم يتق الله عز وجل في أيتام الناس، من حرم صغار الآخرين من مالهم من حقوقهم، فإن الله عز وجل بمقتضى القانون التكويني، بمقتضى القانون الذي وكاء القانون التكويني، إذا لم تتقوا الله عز وجل وإذا حرمتم صغار الورثة من حقوقهم فسوف يحرمون أيضا، أو سيأتي زمان على أولادكم يحرمون من حقوقهم. وعليه إذن وليخشى الخشية كما أشاروا خوف، ولكن خوف خاص. اختلفوا في بيان هذا الخوف الخاص، هل يطول هذا الخوف الخاص خوف مع شائدة تعظيم وإكبار؟ بعضهم قال الخشية خوف ولكنه مع شائبة التعظيم والإكبار، بعضهم قال الخشية خوف، ولكن خوف ولكن في محل الأمل، في محل الأمل. نعم يوجد عندنا شيء واضح كما أشار بعضهم بالرجوع إلى موارد استعمال لفظ الخشية، نفهم بأن وليخشى إنما تستعمل في الموارد التي يخاف فيها نزول مثلا البلاء والسخط، ويرجى في ذلك المورد الأمل، ويرجى فيه الأمل، يعني كأنما يفترض فيه إذا كان لدينا مورد من الموارد يخاف فيه نزول مثلا البلاء، ولكن رغم ذلك يرجى في ذلك المورد الأمل فيحبر عنه بالخشية، كأنما الخشية حينئذ تصبح في موارد الاستعمال خليط من الخوف والرجاء، خليط من الخوف والرجاء، يعني نخاف في هذا المورد أن ينزل الباري عز وجل علينا البلاء، ولكن رغم ذلك يوجد عندنا أو نرجو في هذا المورد، نرجو أملا، نرجو الأمل. وعليه وليخشى، نعم هو خوف خاص، خوف خاص غايته خوف خاص مع التعظيم، الخوف الخاص، الخاص بمعنى مع التعظيم والإكبار، أو الخاص مع يعني في مورد ومحل الأمل، يخاف في محل الأمل، كيفما كان يوجد اختلاف في توضيح هذا النحو الخاص من الخوف، ولكن لدينا في موارد الاستعمال وضوح لأنها تستعمل في الموارد التي يوجد فيها مزيج من ماذا؟ من خوف نزول مثلا البلاء ووجود أيضا رجاء الأمل في آن واحد، فيرجى منه الأمل ويخاف منه أو يخاف في ذلك المورد نزول البلاء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، الضعاف من الواضح المقصود كأننا من أبين الموارد ومن ما يتبادر إلى ذهننا الصغير، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أبين مصادق موارد الضعيف أو الضعاف الصغير. ولكن هل يا ترى يشمل غيره؟ بلا ريب يشمل أيضا النساء الضعيفات أو أيضا المعتوهين حتى ولو كانوا كبارا، وبالتالي كل من لم يتمكن دفع الضرر عن نفسه فيدخل تحت عنوان الضعاف. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، تركوا من خلفهم لما عبر بعضهم، يقول لما عبر من خلفهم، لما عبر الباري عز وجل من خلفهم، بعضهم يقول لعله النكتة في ذلك للمبالغة لبيان أو للمبالغة في تهويل الحالة، كأنما يترك خلفهم ولم يعد لهم معين بعد وفاة الإنسان، يترك خلفه كأنما ترك ولم يعد له معين، لأنه بعد وفاته يبقى الضعيف الصبي أو المعتوهين كما قلنا، أو النساء الضعيفات يبقين ماذا؟ يبقين بلا معين. فلعله يريد أن يبين، الشارع يريد أن يبين هؤلاء الحالة، حالة الضعف الواضحة في هؤلاء الذين يتركوا بعد وفاتهم، بعد وفاة أوليائهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، بلا ريب بعدما تركوا خلفكم فحالة الخوف، حالة الخوف باقية أو موجودة عندكم، فعليكم أن تخشوا، عليكم ماذا؟ أن تحسنوا التصرف الآن مع اليتامى، مع الضعاف، مع المعتوهين، مع النساء الضعيفات، لأنه هؤلاء تركوا خلف أوليائهم الذين توفوا، فأنتم لا، فأنتم بالتالي حالكم حالهم، أنتم بالتالي حالكم حالهم، فبعد ذلك سوف تتركوا، أو لعلكم لا أخل سوف تتركوا بعد ذلك الضعاف لغيركم ويكون خلفكم ويكون بالتالي بلا أولياء. فإذا أحسنتم إلى أولياء الآخرين فسوف يحسنوا، فسوف يحسنوا إلى أوليائكم. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا ما يوجد كلام بين الأعلام، بين المفسرين، ما هو وجه الربط بين هذه الآية وبين الآيات المتقدمة؟ لأن الآيات أو الآية لا أقل الآيات المتقدمة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا لهم وليقولوا قولا سديدا. طب ما هو وجه الربط بين، يعني وقع خلاف بين المفسرين، أين مورد الربط؟ ما هو وجه الربط بين هذه الآية وبين الآيات المتقدمة؟ لعله يوجد عدة وجوه، ووقع بينهم كما قلنا كلام طويل، ولكن من أحد هذه الوجوه التي أشار إليها بعضهم بأن الآيات المتقدمة أشارت إلى وجوب حفظ أموال اليتامى. الآيات المتقدمة حتى قبل قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وبالتالي إذن الآيات التي قرأتها عليكم بل ما قبل هذه الآيات من جملة من الآيات يفهم بوضوح فيها بأنه يجب علينا المحافظة على أموال اليتامى. وأيضا لدينا آية أخرى عبرت ماذا بأنه للرجال نصيب مما ترك الوالدان، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وبالتالي من جهة أولا يجب علينا المحافظة على أموال اليتامى كما أشارت الآيات المتقدمة، وأيضا أشارت الآية المتقدمة للرجال نصيب للنساء نصيب، بيّنت بأنه بالتالي للرجال شامل حتى كما بينا في بعض الشروح المتقدمة شامل حتى للأيتام الصغار، ولكن كأنما بلحاظ ما يؤول إليهم، يعني بالتالي هذا للرجال نصيب مما للرجال حتى ولو كان يتيما صغيرا، ولكن غايته ما يمنع من وضع المال بين يديه أنه ما زال سفيها أو ضعيفا لا يحسن التصرف بأمواله، وبالتالي للرجال نصيب شامل حتى ما فلي الأيتام الصغار. وعليه إذن نستطيع أن نفهم ما هو وجه الربط بين هذه الآية والسابقة، وليخشى الذين لو تركوا ناصر أيضا لليتامى، يجب علينا المحافظة على أموال اليتامى، وأيضا قوله تعالى وللرجال شامل حتى لليتامى الصغار، غايتهم لا يعطوا كما قلنا الأموال حال صغارهم. والآية هذه الآية التي بين وليخشى الذين ناصر للرجال أو الذين سيصبحون رجالا، ناظر لي اليتامى الصغار، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ناظر بالتالي إلى اليتامى. وعلينا ماذا؟ أن نخشى كما أشرنا، علينا أن نخشى، أن نخاف ذلك الخوف الخاص، أن يكون لدينا خوف من نزول البلاء علينا إذا لم نحسن التصرف إلى الآخرين، ونرجو في تصرفنا مع هؤلاء اليتامى نرجو ماذا؟ رجاء الآمن أن لا يقع على صغارنا عندما نخلفهم في الدنيا، أن لا يقع عليهم مثلا الجور والظلم، وأن لا يعطوا مثلا حقوقهم. وبالتالي إذن يصبح لدينا وجه ربط لعله واضح أو لا أقل، فيه يعني يوجد وجه ربط بين هذه الآية والمتقدمة. تقدمت في الآيات الصالحة تقدم الكلام حول حفظ مال اليتامى، وأيضا لا بد ماذا، وأيضا وللرجال نصيب شامل حتى لليتامى الصغار، فأيضا قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا أيضا ناظر إلى اليتامى التي أشارت إليه الآيات السابقة. ثم قالت الآية فليتقوا الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، واحد اثنين وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله من الواضح بأن التقوى هي أهم الغايات وهي الكمال المطلق، يعني غاية ما يرجوه الإنسان في دنيانا ماذا؟ هذا الكمال المطلق، هذه الغاية القصوى، هذه الغاية التي هي غاية التقوى، التقوى بل غاية التقوى، أعلى مراتب التقوى. ولذا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله وليحسنوا إلى هؤلاء اليتامى، وليلتفتوا بأنهم إذا لم يحسنوا فبالتالي سوف يتركون بدورهم أطفالا سيجاروا عليهم إذا جاروا على أطفال الآخرين. وليقولوا أيضا قولا سديدا، وليقولوا قولا سديدا، وليقولوا قولا يطابق العمل، كأنما السديد هو كما أشاروا هو الصواب المستقيم، الصواب المستقيم لعله يفهم من السديد جنبة العمل، لعله بعضهم يفهم هذا الفهم كأنما يفهم، مع أن الآية عبرت وليقولوا، وليقولوا قولا قولا، الكلام في القول لا في العمل، ولكن لفظ السديد كأنما أخذ في أحشائه في صياته معنى ماذا؟ معنى أو جبة العمل، وكأنما الآية تريد القول عليكم أن تتقوا الله عز وجل، وعليكم أن تقولوا قولا يرافقه العمل، وليقولوا قولا سديدا، قولوا وأيضا ماذا؟ اعملوا في الخارج على طبق ذلك، على طبق ذلك القول. وعليه لا بد أن تجتنبوا المحرمات، أن تأتوا بالواجبات، أن تحافظوا على اليتامى، أن تعطوهم حقوقهم، أن يكون قولا قولا يضاف إليه ماذا؟ العمل، جنب العمل. فكأنما يعني بعبارة أخرى كأنما مقامنا مقام لا ينفك فيه العمل عن القول، لا يكفي أن تقولوا نحافظ على اليتامى، نعطي اليتامى حقوقهم، لا نظلمهم، بل لا بد أن نمارس هذا الفعل في الخارج. ولذا كلمة سديد كما أشار بعضهم كأنما أخذ فيها كما أشر جنبة العمل. ثم يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قد يكون ظلما، قد يكون حال، وقد يكون تمييز، الغرض منه رفع الإبهام عن محتملات الأكل. فكأنما الآية تريد القول إن الذين يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى من غير وجه شرعي فهم ظالمون، أو إن الذين يأكلون أموال اليتامى من غير وجه شرعي أكلهم هذا إنما هو أكل على سبيل الظلم. وبالتالي إذا أردتم أن تأكلوا فعليكم الأكل على وجه شرعي، مثلا أن تلجأوا إلى الاقتراض على وجه شرعي. لو فرض بأن اليتيم تورث له المال الوفير وأردتم ماذا؟ المال، فعليكم حينئذ الاقتراض على وجه شرعي، أن تأخذوا جزءا من المال في مقابل عملكم لليتامى، ماذا؟ أن تقدروا مثلا مقدارا من المال في مقابل أجرة عملكم. يعني بعبارة أخرى لا بد في أخذكم لأموال اليتامى مقدار معين من أموال اليتامى يكون على وجه شرعي، وإلا لو كان أكلكم لأموال اليتامى لا على وجهه الشرعي، فبالتالي أنتم ظالمون، أكلكم يكون حينئذ على سبيل الظلم. ثم تقول الآية: إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، لعله الأرجح في تفسير هذه الآية بناء على ما يراه الإمامية من تجسيم الأعمال بأن هذه الأموال، أموال اليتامى المأكولة ظلما، فهي في واقعها ماذا؟ نار، في واقعها في حقيقتها نار. وبالتالي بناء على تجسيم الأعمال فهذه الأموال، وإن ماذا بما نراه بالعيان عبارة عن مال، ولكن في واقعه في حقيقته ليس ماذا إلا نار. غايته ماذا؟ غايته عندنا قصور في معرفة الواقع. ولذا مثلا بعضهم عندما يتحدث عن عصمة الأنبياء، عندما يتحدث عن كالسيد العلامة رحمة الله عليه، عندما يتحدث عن عصمة الأنبياء، المعصوم لا يأكل الحرام. لما؟ لأنه ماذا؟ يرى الأمور على حقائقها، فعندما ينظر إلى مال اليتيم يراه ماذا؟ يراه نارا، يرى الأمور على حقائقها. أكل مال اليتيم على سبيل الظلم إنما هو ماذا؟ أكل لنار. نحن نعتقد أو نظن لعدم أو لقصورنا أن ما يؤكل ماذا؟ إنما هو مال طعام اليتامى مثلا، ولكنه في الواقع لا على نحو التجوز. نحن لا نقول في المقام كما يقول بعضهم، لا، إنما المأكول في واقعه، بعضهم يقول المأكول في واقعه مال طعام شراب لليتامى. غايته الشارع في المقام يريد أن يبين هول أكل مال اليتامى ظلما بأن حاله حال أكل النار، مع أنه في واقعه ليس بنار. لا، نحن لا نريد القول كما يقوله بعضهم بناء على تجسم الأعمال، فما تراه بأنه طعام أو شراب فهو في واقعه ونفس الأمر، فحقيقته لا أنه على نحو التجوز، حقيقته نار. ولذا كما قلنا بعضهم يقول لما ما معنى عصمة النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، معصوم لا يرتكب حتى الصغائر، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في التجريد، وإلا نشر إليه في المتن ولكن لعلنا نشير إليه، عندما لا يرتكب لا الصغائر ولا الكبائر، لأن الله عز وجل لطهارته لعصمته يكشف له وقائع الأمور. وبالتالي هذا المال الذي هو في ظاهره والذي يراه سائر الناس طعام وشراب، المعصوم يراه ماذا؟ يراه نارا، وفي واقعه نار، لا كالنار، هو نار بناء على تجسم الأعمال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا في الدنيا الذي تأكلونه ما هو؟ ليس طعاما وإنما هو نار. وفي الآخرة أيضا وسيصلون سعيرا، السعير عبارة عن يعني الآية بصدد بيان العذاب الأخروي، والسعير من أحد أسماء ماذا؟ من أحد أسماء نار الآخرة. وعليه إذا لا بد يعني أن يلتفت التفاتا شديدا، قل وبالتالي من يأكل أموال اليتامى على سبيل الظلم على غير الوجه الشرعي على سبيل الظلم، فعليه أن يلتفت إلى عالم الدنيا والآخرة، ففي عالم الدنيا ما تأكله هو النار، وما سيجري عليك في الآخرة وسيصلون سعيرا، وبالتالي سيدخل جهنم وسيصلى سعيرا، سيدخل تلك النار العظيمة التي لا يعلم أحد وصفها إلا الله تعالى. ثم من هنا نشرع في آيات جديدة، وهذا هذه الآية والتي سنشرع بها هذه الآيات الآتية كأنما يوجد فيها جنبة فقهية لا تقل أو مساوية لا أقل عن ماذا؟ عن الجنبة الاجتماعية. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هي كلها آية، الآية 11. هذه الآية كما قلت يوجد فيها جنبة اجتماعية كما سنقف، وأيضا يوجد فيها جنبة اجتماعية وفقهية، يوجد فيها جنبة مرتبطة بتقسيم الإرث أموال الورثة. وتضع الآية بين يدينا نظاما خاصا بالشريعة الإسلامية، وتعطي المرأة مقدارا يحافظ فيها على شأنها على قيمتها في مقابل ما كان مسنونا ومتداولا في العصور السابقة عصر الجاهلية. وبالتالي عصر السابقة قبل الإسلام عصر الجاهلية، وبالتالي الآية بصدد بيان ماذا؟ نظام إسلامي في ترتيب وتقسيم الإرث بين ماذا؟ بين المسلمين. وسنرى أثناء عرض الآية أنها تضع اليد على إرث المرأة بنحو واضح، يعني بالتالي تعطي للمرأة شأنا واضحا، وبالتالي تحافظ على شأنها على خلاف ما كان متداولا في العصور المتقدمة على الإسلام، على المتقدم يعني عصر الجاهلية. يقول الله تعالى، نشرع بالآية، يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم، الآية عبرت بالوصية، الوصية كما أشاروا العهد والأمر، ومن أحد مصادق العهد والأمر الوصية المعروفة. الوصية المعروفة تلك الوصية التي يتركها الإنسان بعد موته لأولاده. الشارع يقول يوصيكم الله في أولادكم، المقصود من الوصية يوصيكم، المقصود منها يعني كأنما لا أنه ماذا لعله ما يأتي إلى ذهن بدوا تقول لي فلان أوصيك بالفعل الفلاني وهذه وصية ويمكنك مثلا تركها، هذه وصية ليست على نحو الفرض، هذه وصية ليست إلا ماذا؟ إلا وعظ وإلفات وإنباه للطرف الآخر. لا، وإنما يوصيكم الله في أولادكم تريد الإشارة إلى فرض وإلى تشريع من قبله تعالى، ولا يقبله الشارع ولا يقبل بغيره. يوصيكم الله في أولادكم، يعني بالتالي يفرض عليكم شرع الله تعالى عليكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتالي هذه التوصية ليست توصية يمكن أو لا يمكن الإتيان بها، مخير بالإتيان وعدم الإتيان، وإنما هي فرض مشرع منه تعالى، ويطلب الشارع ماذا؟ حصولها على نحو لا يقبل بتركها. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا عبرت يوصيكم الله بعضهم يقول عبر الشارع بلفظ يوصي بدل مثلا يفرض ليبين أنها أبلغ في الاهتمام بما أوصي به والاعتناء به. يعني كأنما ألاحظ كأنما في الوصية بالتعبير بالوصية فرق بينها وبين الفرض وبين التشريع من أي جهة؟ بأنه عندما لو فرض بأنه عبر شرع يفرض عليكم كأنما لا يوجد فيها جانب الرحمة، جانب ماذا؟ جانب المودة والتلطف من قبله تعالى. فعندما يعبر بيوصي بدل ماذا؟ بدل يفرض أو شرع عليكم في أولادكم، كأنما للإشارة إلى هذه الجنبة بأنه بالتالي هذا الإيصاء فيه رحمة، فيه عناية، فيه تلطف من الله عز وجل. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا لم يعبر الباري يوصيكم الله في أبنائكم، في أبنائكم لما بعضهم يقول أيضا يقول بأن فيه نحو استئناس، فيه نحو استئناس، وبالتالي نحو استئناس إليه يوصيكم الله في أولادكم، لعله فيه ماذا؟ فيه نحو استئناس أكثر من كلمة أبنائكم. طبعا وإن كان هذا فيه شيء تأملوا فيه. على كل حال يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم سواء فرض هؤلاء الأولاد من الذكور، من الإناث، من الصغار، من الكبار، يوصيكم الله في أولادكم. ليست الوصية وصية لطائفة معينة لخصوص مثلا الذكور أو لخصوص الكبار، بل شاملة حتى ماذا؟ للإناث، وشاملة أيضا للكبار فضلا عن الصغار. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. التفت هون في شيء لطيف، كأنما الآية للذكر مثل حظ الأنثيين كأنما تريد الإشارة إلى نكتتين. النكتة الأولى بأنه إذا اجتمع الذكر مع الأنثيين فلهذا الذكر ما يساوي، فما يأخذه الذكر من النصيب يساوي نصيب الأنثيين، وبالتالي لو فرض لدينا أنثيان ولدينا ذكر فحينئذ النصيب الذكر يساوي الأنثيين. ويريد أيضا في طيات هذه الآية الإشارة إلى أنه لو فرض وجود أنثيين لا مع الذكر، إذا كانتا منفردتين دون أيضا الذكر فكل النصيب يكون لهما. كأنما الآية تريد القول لو فرض اجتماع الأنثيين مع الذكر فبالتالي لهما ما له من النصيب، ولكن لو فرض عدم اجتماع الأنثيين مع الذكر فتمام النصيب للأنثيين. فكأنما في هذا التعبير، في أحشاء هذا التعبير بيان لمطلب، ما هو؟ بأنه هاتان الأنثيتان لو فرض بأنهما انفردتا ولم يكونا أيضا مع الذكر فبالتالي تمام النصيب لهما. نعم لو فرض اجتماعهما مع الذكر فما يأخذان يساوي ما يأخذه الذكر. ولذا بعضهم يقول ولا يظهر هذا المضمون الذي وضعته بين يديكم، يقول بعضهم يقول ولا يظهر ذلك المضمون لو كانت العبارة غير ما ذكره جل شأنه، فسبحان من ظهرت آياته في محكم كتابه. يعني يرى بأن هذه الآية فيها من الإحكام ما لا يخفى، تشير إلى ماذا؟ مطلبين، أحدهما ممتزج أو في طيات الآخر، لا تريد فقط الإشارة إلى ماذا؟ إلى أنه للأنثيين ما من النصيب ما يساوي نصيب الذكر، بل أيضا تريد الإشارة إلى أن نصيب الأنثيين هو بأن الأنثيين أو الأنثيين أو الأنثيان إذا ماذا؟ إذا اجتمع إذا انفردا فبالتالي لهما تمام النصيب. طيب وعلى كل حال أيضا لدينا شيء واضح تشير الآية إلى مطلب مهم بأن الشارع لا ينظر إلى الأنثى كما ينظر أهل الجاهلية. الشارع ينظر إلى الأنثى نظرا يعتني بها، يعطي لها، يعطيها ذلك الاهتمام وذلك الاعتناء ولها ذلك الشأن في المجتمع. غايته لما ماذا جعل للأنثيين ما يساوي للذكر. ستشير بعض الآيات لأن من يجب عليه الإنفاق إنما هو الذكر، ولذا تضاعف أو يضاعف الإرث له. لا يعني ذلك بأن الشارع يريد أن يحط من شأن المرأة، وإنما يريد الإشارة إلى أن لكل منهما واجبات الإنفاق المترتبة على خصوص الذكر هي التي تستدعي أخذ الذكر ضعف ما يأخذه أو ضعف ما تأخذه الأنثى. وبالتالي من جهة اتضح عندنا بأن الأنثى إنما تأخذ الأنثيان يأخذان ما يساوي ما يأخذه الذكر من جهة، ومن جهة أخرى هذا لا يعني بأن الشارع إنما يفضل الأنثى عبثا، وعفوا الذكر عبثا، وإنما يفضله لنكتة ستشير إليه بعض الآيات اللاحقة. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. هناك سيتضح بأن للذكر خصوصية الإنفاق، ولذا ضاعف الشارع له الإرث. ولذا بعضهم عنده عبارة أضعها بين يديك أيضا أراها جيدة، يقول وإنما ثم أيضا بعد ذلك. طبعا الآية يوجد شيء إضافي للذكر، قدم الذكر على الأنثيين. لما أيضا قدم؟ بعضهم يقول وإنما قدم الذكر على الأنثى لبيان زيادة حظ الذكر لا نقص حظ الأنثى، فإن الإشارة إلى فضل الفاضل أحسن في التعليل من الإشارة إلى جهة نقص المفضول كما ذكره بعض العلماء وهو حسن. يعني بالتالي الآية، لاحظ الآية شرعت بالذكر وقدمته حتى يبين لا حتى يقول الأنثى هي ماذا حظها ناقص أو ينقص حظ الأنثى عن حظ الذكر، وإنما تضع اليد كأنما على الجهة الإيجابية دون أيضا السلبية. هذا أشبه شيء مثلا عندما تأتي إلى الوجوب في الأحكام في علم الأصول. يقولون الوجوب ناشئ من المصلحة، ولكن هل يا ترى أيضا يوجد مفسدة في تركه؟ تجب الصلاة فتوجد مصلحة في الصلاة، ولكن هل يا ترى توجد مفسدة في ترك الصلاة؟ نقول هذا غير منظور إليه. المنظور إليه على نحو الدلالة المطابقية وجود مصلحة في الصلاة، وأما ما يوجد مفسدة في ترك الصلاة فهذا يحتاج إلى ضميمة لعله يستفاد من المبذول التزام ولعله لا يستفاد. ولذا مثلا يستحب الشيء الفلاني، هذا يعني بأنه يوجد مصلحة فيه، غايته مصلحة ضعيفة ولكن لا يعني وجود مفسدة فيه في تركه. كذلك كأنما الآية تشير إلى أن الذكر إنما قدم لوجود فضل، يعني من أي جهة؟ لبيان زيادة حظه ولكن لا لبيان نقص حظ الأنثى. ثم يقول فإن كنا يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.